وقبول
ودعاة تهدي للحسنى
وبهدي الرحمن تقول
وكتاب يدعو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. ولا زال الحديث موصولا عن الوحدة بين المسلمين كضرورة تفرضها الدعوة، الوحدة، التآلف، التعاون، هذه المعاني العظيمة التي دعانا إليها ربنا وأمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاءت آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدة عليها وداعية إليها ولافتة النظر إلى ضرورتها. التآلف وألف بين قلوبهم، التعاون وتعاونوا على البر والتقوى، الولاء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الاعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا، الوحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مما يؤكد على أن المسألة ليست نافلة وليس أمرا ثانويا يفعل أو لا يفعل، بل هو أساس من أسس هذا الدين وأصل من أصول هذه الدعوة. ويكفي أن تعلم، وهذا أمر بدهي مما يعرفه كل الناس، أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بنى مجتمع المسلمين الأول في المدينة بنى المسجد ليوثق صلة الناس بالله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك عقد أخوة بين المهاجرين والأنصار، عقد أخوة بين المهاجرين والأنصار أساسها الحب، الإيثار، التعاون. حتى كان في هذه الأخوة بعضهم يرث بعضا، الأخ من المهاجرين يرث الأخ من الأنصار وبالعكس، حتى اغتنى المهاجرون وأصبحت لهم أموالهم الخاصة بهم، فنزل القرآن الكريم ينفي هذا التوارث ويقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وقرأنا في هذه الأخوة وفي هذه الألفة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أشياء يضرب بها المثل. عندما تسمع أن واحدا من الأنصار كسعد بن الربيع يأتي إلى أخيه عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين ويقول له أنا من أغنى الأنصار مالا ولي زوجتان، فخذ مالي اقسمه بيني وبينك نصفين، وانظر إلى الزوجتين فأيهما كانت أحب إليك فسمها لي أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. هذا هو الإيثار الذي وصف الله به الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولكن في الوقت نفسه اتسم المهاجرون بعفة النفس، التعفف عن أن تمتد أيديهم إلى ما في أيدي إخوانهم، وتمثل ذلك في قول عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق، فدله على السوق والتجر وأصبح من أغنياء المسلمين فيما بعد، وصار له مصار من المال. فأنت تعجب من إيثار المهاجري، من إيثار الأنصاري وعفة المهاجري. وهكذا علمهم الإسلام، هكذا علمهم الإسلام. ولما عرض المهاجرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعملوا في مال إخوانهم، وكان مالهم من النخيل، عرضوا أن يعملوا في مال إخوانهم وتكون الثمرة بينهم وبين بعضهم مناصفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض هذا الأمر على الأنصار، قالوا لا يعملون على شيء، يبقون نحن نعمل ونحن نملك وسنعطيهم نصف الثمرة دون أن يبذلوا في ذلك جهدا. فرفض المهاجرون هذا، وضرب بهذا المثل في الإيثار وفي الحب وفي التعاون وفي الألفة التي كانت فيما بين هؤلاء المسلمين الأوائل رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. لذلك استحقوا الثناء من الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بالنص كده، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اللي مشيوا على خطهم اشترط، حط شرط كده، قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلم يشترط في المهاجرين والأنصار أي شرط، وإنما اشترط في الأتباع لهم أن يكون اتباعهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذن نحن أمام قيمة عظيمة يطول الكلام فيها، لكن لاحظ معايا إنه لما ربنا سبحانه وتعالى ربط ما بين المؤمنين وبعضهم، جعل الرابطة الأساسية هي الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، إنما مين؟ المؤمنون إخوة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات، ميز غير المؤمنين في آيات تانية، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فاليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، الكفار بعضهم أولياء بعض، المنافقون بعضهم من بعض، والطيور على أشكالها تقع، وشبيه الشيء منجذب إليه. لكننا في موقعنا في دلالتنا نجد إن ربنا سبحانه وتعالى بيجعل المؤمنين، المؤمنين بغض النظر عن جنسيتهم، عن ألوانهم، عن ثرواتهم، عن لغاتهم، عن عرقهم، الكلام ده كله ما بيمثلش أي عائق عن أن يكون المؤمن للمؤمن في أي مكان في العالم كالبنيان يشد بعضه بعضا. تجد المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. احنا عايزين نركز على المعنى اللي بنقول عليه ده، المعنى ده هو معنى ان المنطلق، المنطلق، القيمة التي تظللنا وتجمع رايتنا وتوحد صفنا وتجعلنا امام اعدائنا كالبنيان المرصوص، إنما هي ها القيمة الإيمان، الإيمان. اقرأ معايا كده، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، شوف النداء، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. كل ده يا أيها الذين آمنوا، وبعد كده قال إيه؟ وتعاونوا، وتعاونوا، الكلام ده لمين؟ للي قال لهم يا أيها الذين آمنوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبقى الأساس والانطلاق إن إحنا مؤمنين، وحتى لما نتعاون مع بعضنا مش بنتعاون على أي شيء لأي هدف أو لأي غاية، لا، إنما لينا هدف ينبثق من الإيمان، إن إحنا بنضم إيدينا لإيدين بعض على البر والتقوى، على الطاعة، على الإيمان. كلمة البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، جامعة لكل خصال الخير. وكلمة التقوى أن تفعل ما يحب الله على أساس شرع الله، وأن تكره ما تبتعد عما نهى عنه الله على أساس شرع الله. ده باختصار. فتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حتى لو كان الذي يأثم ويتعدى هو أخ مسلم لك، لا تمد إليه يد العون فيما هو معصية. يعني أنت منطلقك من الألفة الإيمان، وطريقك في تحقيقها أيضا الانتصار للحق، الانتصار للحق، إنك تكثر سواد الناس الطيبة، إنك تتآلف مع الناس اللي بتطيع ربنا. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا كده، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لأنك أنت بهذا الأسلوب أنت كده بتأصل للفضيلة، أنت بذلك تؤسس للخير، أنت بذلك تكثر سواد أهل الطاعة. فإذا رأيت أناسا يقيمون على معصية ماذا تصنع؟ تتجنبهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالذي أود أن أؤكد عليه المعنى ده هو إن إحنا منطلقنا من تحقيق الأخوة بيننا إنما هو الإيمان. حتى القرآن الكريم وهو يتحدث عن الولاء جعل الولاء أساسه، جعل أساسه الإيمان. فإذا كان هناك كفار، إذا كان هناك كفار يستحبون الكفر على الإيمان، فلا ولاء بيني وبينهم وإن كانوا أقرب الناس إلي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. خد بالك معايا المعنى اللي عايز أوصله النهاردة، إن إحنا بنتعاون على الخير، على البر وعلى التقوى. أحط إيدي في إيد المسلم الملتزم الطائع العامل بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدلا من أن يكون واحدا نكون اثنين ثلاثة عشرة مية ألف مليون. وهذه نصرة للحق، هذه نصرة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وده الكلام ده كانوا بيقولوه في الجاهلية كمان، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بياخدوها في الجاهلية على ظاهرها زي بعض الأمثلة الشعبية في بلدنا، يقولك ايه انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عم على الغريب. هي عصبية بقى، ما بقتش لله، انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي وانا وابن عم على الغريب. هم كانوا بيقولوا كده، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فجاه النبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم، تمنعه عن الظلم، تحجبه، تحجزه عن الظلم، فذاك نصر الله. فالانطلاق الإيمان، واللي بنتعاون عليه الخير البر والتقوى، هذا هو الأساس الذي ينبغي أن ننطلق منه. ونحن كما قلنا على مفرق طريق، نحن على مفرق طرق، إما أن نذهب إلى الدين والإسلام والالتزام والطاعة، وإما أن يؤخذ بأيدينا وفق مذاهب علمانية ليبرالية اشتراكية شيوعية يؤخذ منها بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى. لازم نضم إيدينا لإيدين بعض كناس ملتزمين متحابين متودين، كناس عايزين ننصر دين الله تبارك وتعالى. تعال معايا كده انظر كده عشان يصل المعنى الذي أقصده، وهو إنه التعاون والتآلف على أساس من الإيمان بالله بيكتر بيقوي بيعضد المسلمين بعضهم ببعض. سيدنا موسى ربنا قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هيعمل لي يا أخويا بقى؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. أشدد به، هو ده اللي بنقوله، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كلام جميل. والقرآن قال له سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك، نفس المعنى، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. ربنا قال له سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. هو ده المعنى اللي بنقصده. أنا لوحدي ضعيف، يقول لك كده المرء ضعيف بنفسه قوي بجماعته، قليل بنفسه كثير بإخوانه. المرء قليل بإيه؟ قليل بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بمفرده قوي بجماعته. فإذا لا غنى عن أن يتعاون أهل الحق معا وأن يتناصروا وأن يتآلفوا. وعندك المعنى اللي أشارت إليه الآية الكريمة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، في معنى قاله أحد المفسرين شيخ أبو السعود، بيقول إيه؟ التسبيح والذكر كي نسبحك ونذكرك، قال ليس مرادا بهما ما يكون بالقلب أو في الخلوات، لا، لأن هذا لا يتفاوت حاله عند التعدد والانفراد. هنسبحك كثيرا يستوي في الانفراد وفي الاجتماع، نذكرك كثيرا وانت لوحدك يمكن يكون أفضل من أن تقولها على الملأ وتجهر بها مثلا، فلا فرق بينهما في الانفراد أو في الاجتماع. أما إيه بقى؟ بل المراد منهما ما يكون منهما في تضاعيف أداء الرسالة، إن الرسالة بدل ما بيأديها واحد بيأديها اتنين، بدل ما بيقول بها واحد بيقول بها اتنين ويساعدوا بعض. ودعوة المرضى والعتاء إلى الحق، لما المارد أو الظالم يجد أمامه صاحب حجة قوية ومعه من يسانده، غير ما يكون واحد بمفرده، غير ما يكون ثلاثة، غير ما يكون عشر، غير ما يكون مية. وذلك مما لا ريب فيه في اختلاف حالتي التعدد والانفراد، فإن كل منهما يصدر عنه بتأييد الآخر من إظهار الحق ما لا يكاد يصدر عنه مثله في حال الانفراد. يعني لما نكون مع بعض مجتمعين هيصدر عنا من الحق ما يكون له أثر كبير وعظيم مما لو كنا منفردين ومتقطعين. تخيل كده حضراتكم، شفتم الثورة الشعبية التي حدثت في مصر بهذه الآلاف بل بالملايين في كل أنحاء مصر، لولا هذا التجمع ولولا هذه الكثرة التي كانت على قلب رجل واحد ماذا كان يمكن أن يكون؟ ولا حاجة، ما كانش لها أي أثر. يعني كان طرفة كده بيحكوها، حاجة على سبيل الطرفة، يعني انه كان في جمل، كان يؤذي الناس يدخل إلى حقولهم فيفسد زراعتهم ويأتي على طعامهم وشرابهم فيخرب عليهم ويفسد عليهم هذه الأشياء. فالناس قالت يا جماعة ما ينفعش كده، لازم نروح نكلم العمدة، الجمل ده بتاع العمدة، نكلم العمدة يحوش جمله عنا، ما ينفعش كده. والناس متحمسة وأعداد كتيرة، وكلموا شيخ المسجد. فشيخ المسجد قال لهم ماشي على عينه وعلى راسي، نصلي الجمعة وبعصبة المعلم كده جميعنا يذهب إلى العمدة ليكلمه في شأن جمله. طيب مشوا بقى، يجي 1000 واحد رحيم بيت العمدة عشان يكلموه في مين؟ في جمله. فكل واحد يبص يلاقي العدد كده، ما شاء الله العدد كبير، يعني جت عليا ده، انا النهارده الجمعه ها وعدت ولادي ان انا اخدهم افسحهم، يسحب بعضه ويمشي، يسحب نفسه ويمشي. التاني يقول والله ده انا جنب البيت، البركه في اللي موجودين، يروح داخل البيت بتاعه. التالت يقول اصل الدنيا حر وانا مش متحمل، والبركه في اللي موجودين، يروح سايب الجامع وماشي. واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع لحد الالف، كلهم ما ايه ما مشيوا، ما فيش الا شيخ المسجد. الراجل فاكر ان وراه مين؟ وراه الجامع الكبير. يا عمدة يا عمدة، قال له يا فضيلة الشيخ في ايه؟ قال له الجمل بتاعك يا عمدة. قال له ماله الجمل بتاعي؟ بص كده وراه ما لقاش حد، فقال له يا عمدة عايزين نجوز الجمل بتاعك يا عمدة، عايزين نجوزه. واخد بالك؟ شوف شوف التخاذل، شوف ترك الساحة من أن يكون فيها صوت إلى صوت إلى صوت حتى يسمع صوت الحق عاليا، هي النتيجة كده. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا كده، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. يعني إيه؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه بنفسه، ما يقعش منه ظلم بنفسه، ولا يسلمه إلى من يوقع عليه الظلم، ولا يخذله، لا يتخلى عن نصرته إذا احتاج إلى من ينصره. أنصر أخاك، فلابد من أن تضم الأيدي إلى بعضها، لابد من أن يقوي بعضنا ظهور بعض، أن يشد بعضنا أذر بعض، زي ما سيدنا موسى طلب من ربنا كده، قال اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أذري. وربنا قال له سنشد عضدك بأخيك. وتعالى معايا كده نستعرض بعض مظاهر الوحدة اللي ربنا رفع قدرها وأعلى مكانتها والعمل واحد. تعالى صلاة الجماعة، كلنا عارفين الحديث، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. أنت بتصلي صلاة الجماعة، هي صلاة الفرد هي صلاة الجماعة، 4 ركعات هم 4 ركعات، بياخدوا 5 دقائق 10 دقائق هم بياخدوا زي هنا زي هنا، مفيش فرق. فلماذا تضاعف ثواب الجماعة؟ مش 2 مش 3 مش 10 مش 20، 27 ضعف، 27 ضعف. ده كل ده ليه؟ تدعيما، توحيدا، ضم الصفوف، تكثير سواد الطائعين بين يدي الله. صلاة الجمعة، الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن وزيادة 3 أيام. الذي يذهب إلى المسجد ويصلي الجمعة يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. الجمعة، العيدين اجتماع، الحج اجتماع أكبر وأعظم، وكثير من أعمال الإسلام تجد فيها الاجتماع. الكسوف، الخسوف، كسوف الشمس، خسوف القمر، صلاة الاستسقاء، ساعة ما بنخرج نستغيث بالله أن ينزل علينا المطر، لون من ألوان وحدة الصف وجمع الكلمة. تعالى أعمال الإسلام اللي بتعضد الأخوة بيننا، من زار من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. عيادة المرضى، عيادة المرضى، زيارة الإخوة في الله، تلبية الدعوة التي تأتيك من مسلم عنده فرح، عنده عقيقة، عنده وليمة ودعاك إليها، وهذه تكون في جمع روح احضر حتى ولو كنت صائما. من دعي فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يدعو لأهل المكان. ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإجابة الدعوة، إجابة الدعوة أمر واجب، والتهادي، التزاور، كذلك مواساة المسلمين فيما يحل بهم من مصائب وينزل عليهم من مكروه. إذا مات ميت نشيع جنازته باجتماعنا وتعزيتنا لهذا الذي أصيب وما إلى ذلك. فأنت تجد أن مظاهر الاجتماعات كثيرة جدا جدا، مظاهر الاجتماع يعني كما أشرنا لا تقتصر على واحد من المظاهر، بل مظاهر كثيرة. على كل، الإسلام حريص على وحدة الصف وجمع الكلمة، وأن يكون الانطلاق الذي ننطلق منه الإيمان، الإيمان، وأن يكون الاجتماع الذي يجمعنا لنصرة الحق وتأسيس البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو وجدت ظالما، لو وجدت ظالما فماذا تصنع معه؟ ماذا تصنع مع إنسان يظلم؟ تأخذ على يدي، تمنعه عن الظلم، ما تسترسلش معاه، لا تكن لهذا الظالم وزيرا ولا شفيعا ولا جليسا. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. مرة واحد جه للإمام عبد الله بن المبارك وقال له: إني أخيط ثياب السلاطين الظلمة، إني أخيط ثياب السلاطين الظلمة، فهل أعد من الذين يركنون إلى الذين ظلموا أنفسهم؟ قال له: إن من يبيعك الخيط والإبرة من الذين يركنون إلى الذين ظلموا أنفسهم، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. مطلوب إن أنا أقاوم هذا الظلم. ومن كلمات الإمام الحسن البصري يقول: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. من دعا لظالم، مجرد أنك تدعين أن ربنا طول عمره وانت عارف أنه هو ظالم باغي معتدي، من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. وورد في بعض الروايات: أمن المعصية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من المعصية أن يعين الرجل قومه على الظلم. ومن مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام، خرج من الإسلام الكامل، الإسلام التام الذي هو نعمة أنعم الله بها علينا، وما بقاش المسلم الكامل الذي ينبغي أن يكون. يبقى نرجع ونقول الأساس اللي بنجتمع عليه الإيمان، والجو العام الذي يجمعنا إنما هو إطار الإيمان. ولما نقول الإيمان ونقول الإسلام يبقى احنا بنتكلم عن إيمان وإسلام يمثله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصول، نجتمع على الأصول. قد نختلف في مذهب فقهي، أنت شافعي وأنا حنفي، أنت مالكي وأنا حنبلي، ها مثلا قد نختلف في هذه المسائل. وقد وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف وأقرهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مانع من أن نختلف، لا مانع من أن نختلف في وجهات النظر. ومثل هذا يقال فيما لو اختلفنا في وسائل نصرة الإسلام، وسائل تبليغ دعوة الإسلام، من أين نبدأ وكيف نبدأ ومع من نبدأ، هل نبدأ مع القاعدة أم مع القمة، هل نبدأ بتحفيظ القرآن أم نبدأ بتدريس العلم على شمول وعموم، هل نبدأ مع الصغار أم مع الكبار، هل نبدأ هنا أم هناك. هذه كلها أمور إجرائية قد يحدث فيها خلاف فيما بين الناس وبعضهم، ويبقى أن الجامع لهؤلاء اسم الإسلام، هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين، لكن أن يتحول الأمر لدى بعضنا إلى عصبية، عصبية ونصرة للمذهب أو للراية أو للحزب أو للجماعة على حساب الإسلام، فتجدني أحب الناس اللي معايا وأتآلف معاهم ويبقى بيني وما بينهم مودة، وأتغافل عن بعض ما قد يصدر منهم ويتسع صدري لذلك، فإذا أخطأ غير هؤلاء لا أتحمل بل أقاوم وأجاهد وأعارض وأبين بلسان صليط ما يشتملون عليه من أخطاء. إيه الموضوع؟ ما بقاش المسألة لله سبحانه وتعالى، إنما ينبغي إن إحنا يبقى عندنا سعة صدر، عندنا نتحمل بعضنا، يتحمل بعضنا بعضا، طالما أننا جميعا بننتمي إلى دين واحد ولله الحمد بننصر دينا واحدا وبنعمل تحت راية واحدة، هذا هو الواجب الذي ينبغي أن يكون بيننا. لذلك أقول لك كده، إذا سئلت ما مذهبك تقول مذهب الإسلام، هو سماكم المسلمين، تتبع أي شيخ تقول شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تتعصب ولا تتعنت لرأي ولا ترى رأيك صوابا لا يحتمل الخطأ ورأي غيرك خطأ لا يحتمل الصواب، إنما يقول لك كده رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير صواب يحتمل الخطأ برضو. هو ده الواجب يا أخوانا أن يكون فيما بيننا. ذلك أنا عجبتني بعض كلمات في هذا المعنى، يعني أنا أقرأ لحضراتكم بخصوص الموضوع بالذات، جماعة اللي هم بيكونوا مع بعض بينصروا الإسلام وتختلف وجهات ونظرهم، ف يعني يحصل شيء من عدم الـ 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 يعني عدم الـ 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 الإعذار لبعضنا البعض. احنا دايما نقول ايه؟ دايما نقول تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، دي قاعدة ذهبية جميلة، قاعدة نقولها بألسنتنا ونتمنى أن نراها واقعا في حياتنا. ها شوف بقى سيدي، هي كلمات قالها الشيخ صالح بن حميد في كتاب اسمه التعاون في الدعوة مبادئه وثمراته، كلام جميل جدا، بيتكلم عن نقطة من نقاط التعاون فيما بين الدعاء، فبيقول البعد عن التعصب والحزبية. بيقول ايه بقى؟ ليس أضر على الدعوة بعامة والتعاون بين الدعاة بخاصة من الحزبية المنغلقة والمذهبية الضيقة، بل لا يكدر صفو الأخوة الإيمانية ولا يضعف الرابطة الإسلامية أعظم من التحزب المقيت والتعنصر البغيض. لا يضر الدعوة لا تضر الدعوة بمثله بأكثر من هذا أو بأشد من هذا. لا يكدر صفو الأخوة الإيمانية ولا يضعف الرابطة الإسلامية أعظم من التحزب المقيت والتعنصر البغيض. كيف يرجى التعاون بل كيف تبنى الروابط والوجه الطليق والابتسامة الرفيعة والتحية الحارة حكر على الحزب والجماعة والطائفة. أما تقابل إخوانك في الحزب في الجماعة يا سلام ابتسامة فرحة سعادة سرور ضحك شرح صدر. محدش قال لك ما تعملش كده، اعمل كده. طب والتانيين ممن ليس على نفس الشاكلة؟ قال لك أما غيرهم فنصيبه العبوس والوجه الكاشح أو اللقاء البارد والابتسامة الباهتة. يا سلام كلام جميل جدا. لما تقابل بقى واحد إخواني قابل واحد سلفي، واحد سلفي قابل واحد بتاع تبليغ، واحد مش عارف شافعي قابل واحد حنفي، واحد حنفي قابل واحد مالكي، يوم وإيه تلاقي بقى أهلا زاك يا أخي الحمد لله تمام ربنا وفقك. طب يا فين يا أخي فين تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ فين لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق؟ ولا هو بس دي مع أحبابك وقرايبك إن هم معاك على نفس الخط، أما غيرهم لا، أنت وهم مسلمون، أنت وهو في خندق واحد، أنت وهو تشتركان في عدو واحد يريد أن يستأصل شأفتك وشأفته. نفهم. وبعدين يقول كيف تمد جسور التعاون، كيف تمد جسور التعاون وأخطاء الأصحاب يهون من شأنها ويغض الطرف عنها وتدخل في دائرة الاجتهاد المأجور. ده لو أصحاب لو من نفس الفصيل ولا من نفس الطائفة، ها دول بقى نغض الطرف عن الأخطاء ونهون من شأنها وتدخل في دائرة الاجتهاد المأجور. أما غيرهم فيبسط اللسان في التشهير به ويرفع الصوت في تكبير أخطائه. تغفل عن العصا الغليظة في عينك وترى القشة في عين الآخرين. هو ده اللي بيحصل والله، كأن الراجل بالضبط بيوصف الحالة 100% تماما. عندما تأتي أخطاء من الجهة التي أنتمي إليها يعني تغفر، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. إنما التانيين لا لا وأكل وألف لا. وبعدين يقول أخطاء الجماعة وأغلاطها يستجلب لها المسوغات ويستغفر لأصحابها. أخطاء الجماعة اللي هم ماشيين معك على نفس الخط، أخطاء الجماعة وأغلاطها تستجلب لها المسوغات، يعني تجيب لها أي مبرر، ويستغفر لأصحابها، فهي عندهم لا تخدش في أصل المنهج ولا تعيق المسيرة. طب وغيرهم؟ غيرهم بقى تعمل معاه إيه؟ أما غيرهم فأخطاؤهم غير مسوغة ولا مبررة. أي واحد تاني خلاف اللي أنا عليه ده شيطان، ده عفريت، ده إنسان مش عارف في إيه. طب ما هو نفس الأخطاء أو أكتر منها تحصل عندك وعند من تنتسب إليه ومع ذلك تجد لها مبررات. اسمع لسه. بل كيف يرجى التقارب فضلا عن التعاون إذا كان المنتمي عندهم محصورا ومحاصرا؟ المنتمي إلى الجماعة محصور ومحاصر، فلا يقرأ إلا كتب الجماعة، لا يقرأ إلا كتب الجماعة، ولا يتتلمذ أو يتلقى إلا عن شيوخ الحزب أو المذهب. إنما طب تقرأ كتاب تبع الشيخ فلان ووالله لو كانت حتى 100% مظبوط لا لا يسمح، ممنوع، ممنوع الاقتراب والتصوير من أي حاجة خلاف اللي هم فيه. مرة واحد من الناس كان دايما يزم شيخا من شيوخ العلم، يزم، فواحد حب يعني يديله درس، فجاب كتاب من كتب الشيخ ده نفسه اللي هو المزموم على لسان صاحبه ده، وقطع الغلاف، شال الجلد بحيث لا يعرف الكتاب لمن، وقال له أرجوك تقرأ لي الكتاب ده وتقول لي رأيك فيه إيه. فقرأ الكتاب وأعجب به أيام إعجاب، حاجة 10/10، وجاي يمدح ويستحسن ويقول ما قال مالك الخمر من مدح في الكتاب، وفي قال له الكتاب ده للشيخ الذي تذمه وتتطاول عليه. هي دي الحقيقة، هي دي احنا عنينا بنبص فيها بناحية واحدة، طب ما تبص بالناحية التانية. انت لا تعرف عيب شيخك حتى تجالس غيره، حتى تجالس غيره. ويقولون لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يعلم باختلاف الناس، فإنه إن لم يعلم باختلاف الناس رد ما هو أوثق مما في يديه. في حتة الحزبية والعصبية، وأنا على صواب لا يحتمل الخطأ، وغيري على خطأ لا يحتمل صواب، مصيبة. اسمع الكلام، يقول إذن كيف يبنى التعاون في هذا التلميذ اللي هو التابع للجماعة ده، ضيق الأفق، مذبذب الشخصية، لا ينظر إلى إلا من زاوية واحدة، ولا يدور إلا في فكر منغلق، ما الذي يدفع إلى مثل هذا؟ هل هو حب التعاون أم حب التجمع واستكثار الأتباع؟ أنا عايز أقول أنا جماعتي كم ألف ولا كم مليون وإنت ولا حاجة. فأصبحت هذه يا إخوانا نظرة فيها عصبية. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن العصبية؟ قال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. أي عصبية؟ العصبية اللي بالمعنى ده، اللي بالمعنى اللي بنقوله دلوقتي، إن أنا أتعصب لجماعة أو لحزب أو لراية أو لجماعة على حساب الراية الكبرى التي تجمعنا جماعة، وهي راية الإسلام. إن الطريق الأصوب، ده ختام كلام الشيخ صالح بن حميد جزاه الله خيرا، إن الطريق الأصوب والهدي الأقوم بإذن الله إيه هو؟ أن يفتح الباب واسعا أمام الدعاء، وبخاصة المبتدئون منهم، ليجلسوا إلى العلماء ويستفيدوا من كل ذي خبرة، فيتربون على الأدب وحسن السمت، يتلقون عن علماء ربانيين، يتلقون عن علماء ربانيين، فقهاء عاملين لا يقصدون إلى استكثار الأتباع ولا منافسة ذوي الرئاسات أو مزاحمة أصحاب الزعامات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى هو لابد أن احنا نصحح الوجهة. احنا يا اخوانا أساسنا اللي بننطلق منه جميعا هو الإيمان، الإسلام، ليس بمعناه الضيق إن أنا اسمي محمد ولا علي ولا أحمد ولا محمود، أو إني ديانتي في البطاقة إن أنا مسلم، مش هو ده الإسلام الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. الإسلام كمنهج حياة، الإسلام كأسلوب للتعامل فيما بين الناس، فيما بين الناس وبعضهم. ف يعني بيرجى إن إحنا يعني نكثر من المتحابين في الله، المتودين في الله. وإذا كانت لكل لحظة فريضة تلزمها، فإن فريضة الوقت الذي نعيش فيه الآن، فريضة الوقت الذي نعيش فيه الآن هي فريضة وحدة الصف وجمع الكلمة والتعاون على المتفق عليه، وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، فيما اختلفنا فيه، وأن نمد هذا العون والمساعدة إلى كل من ينصر دين الله عز وجل، كل من ينصر دين الله تبارك وتعالى. نحن مقبلون على انتخابات وعلى مجلس تشريعي وعلى وضع دستور وعلى انتخاب رئاسة جمهورية وما إلى ذلك، سواء في بلدنا أو في تونس، وإن شاء الله تلحق به بها البلاد الأخرى، فهي لحظة فارقة في حياتنا، لابد أن احنا يضم بعضنا يده إلى يد الآخر. أنا بيحزنني جدا أن أجد الأحزاب العلمانية والاشتراكية والليبرالية وهذه الأحزاب الدنيوية الآن بدأت تؤسس للتعاون فيما بينها وبين بعضها للمرحلة اللاحقة، للمرحلة اللاحقة من الآن بيربطوا، وانتوا عارفين ان محدش هيحصل على أغلبية تؤهله لأن ينفرد بحكومة، فيضطر ان هو يعمل تآلفات وتكتلات أحزاب صغيرة مع بعضها تطلع فوق بسبب التعاون، في حين أننا كمسلمين ممكن يكون لنا في البرلمانات أغلبية كبيرة جدا، برلمان في أغلبية مسلمة ملتزمة، أغلبية تنتمي إلى تيارات وأحزاب إسلامية، لكن أين التعاون فيما بينها؟ أين التعاون فيما بينها؟ فالكثيرون إذا تفرقوا يضعفون، والضعفاء إذا اجتمعوا يتحدون. خد بالكم من الكلام ده، الكثيرون إذا تفرقوا يضعفون، والضعفاء إذا اتحدوا يقوون ويكثرون. والكلام ده قلناه قبل كده ودللنا عليه بأمثلة من الواقع كثيرة جدا. فنحن في حاجة إذن إلى أن يكون لنا استراتيجية، وإلى أن يكون لنا خطة مستقبلية في الانتخابات. لابد الأحزاب الإسلامية اللي نزل بالمسميات المختلفة، الحرية والعدالة، الفضيلة، النور، الوسط، أو ما إلى ذلك، يعني ياريت من يستمع إلينا وليبلغ الشاهد الغائب إن يا أخوانا تعاونوا على إن كنتوا لا تتركوا فراغا، لا تتركوا مكانا إلا وكن لكم في وجود، وإذا وجدتم في مكان فلا يحارب بعضكم بعضا، نسيقوا مع بعض، أنا أنزل هنا وإنت تنزل هنا وده ينزل هنا ويكمل بعضنا بعضا، وتكون الأولوية، تكون الأولوية للأكثر فقها في العملية الانتخابية والأكثر معرفة بها والأكثر حضورا فيها والأكثر شعبية، عشان ما نقدمش واحد ضعيف وبالتالي لا يجد له أرضية جماهيرية تسانده وتعاونه، إنما نتعاون على أن نسد الفراغ في كافة المحافظات وفي كافة الأماكن، فإذا فعلنا ذلك سنسعد جميعا بنصرة الحق ودعوة الله سبحانه وتعالى، ونساهم ونساند ونعاون على أن تخلو الأرض بهذا الأسلوب من الفاسدين. خد بالك، أنت زي ما بتؤمر بالمعروف مطلوب منك أنك أنت تنهى عن المنكر، زي ما مطلوب منك انك انت تأمر بالعدل، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، مش دي الأوامر؟ طب وينهى؟ ما هو في نهي اهو، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فزي ما هو مطلوب منك انك انت تساند الفضيلة وتساند البر والتقوى وتساند الإيمان بالله سبحانه وتعالى، زي ما مطلوب منك انك انت تساند المعاني دي، مطلوب منك انك انت من جانب آخر تدفع المذاهب الباطلة. وهذا لون من ألوان التعاون، أيضا لون من ألوان التعاون، ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان هناك من يرفع راية ليبرالية ولا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا علمانية، يجب علينا أيضا أن يكون لنا موقف، يكون لنا موقف، فكما نثبت وندعم ونرفع راية الإيمان، ينبغي أن نخفض أي راية أخرى ترفع راية غير راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وينبغي علينا كدعاء أن يكون لنا دور إيجابي، دور موجه ناصح مسدد، وأن أعتبر هذا الذي أقدمه ليكون رئيسا للدولة أو نائبا في البرلمان أعتبره أنه يسد عنا ثغرة، وأنه على ثغرة من ثغور الإسلام، فينبغي ألا يؤتى الإسلام من قبلي، فمعونته ومساعدته والوقوف وراءه إنما هو لون من ألوان الطاعة لله سبحانه وتعالى، زي ما قال سيدنا موسى أشدد به أزري، وربنا قال له سنشد عضدك بأخيك. ولما كان سيدنا موسى بهذه المناسبة لما كان بيدعي ربنا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. الله، طب ده أنا شايف الآية ما قالش دعوتكما على حاجة. الآية بتقول وقال موسى لوحديه كده بس، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، كل ده كلام سيدنا موسى بس، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ليه بقى ربنا قال أجيبت دعوتكما؟ يقول لك إن كان سيدنا موسى يدعي وسيدنا هارون يقول آمين، سيدنا موسى يدعي وسيدنا هارون إيه يأمن على دعائه، فاعتبر التأمين كأنه دعاء. نفس المعنى، أنا إذا أعطيت صوتي لإنسان يقوم بالعدل ويؤدي القسط ويعتبر نفسه حارسا وعلى ثغرة من ثغور الإسلام، أنا بذلك مشارك له في الأجر، مشارك له في الأجر، وعامل فيما يقوم فيه بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه هو ضعيف بمفرده قوي به وبجماعته. فنتمنى أن نجد في القريب العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى تجمعا إسلاميا ضخما يرفع راية الإسلام في كل مكان، في مجلس الشعب وفي رئاسة الدولة وفي مجلس شورى إن بقي، وكل هذه الأشياء تعود فيها الصورة الفاضلة المحترمة النزيهة النظيفة إلى بلدنا الحبيب مصر، الذي نسأل الله تعالى أن يجعله أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما. وكلمة أخيرة، ينبغي ألا نلتفت إلى محاولات التشويه والتشويش على التوجه الإسلامي، فهذا أمر متوقع. أحزاب علمانية عاشت لفترات طويلة في الظل، عاشت كأحزاب كرتونية ليس لها دور فعال في حياة الناس، ليس لها دور، فوجدت نفسها فجأة أمام خيارات، أمام توجهات يغلب عليها الطابع الإسلامي وعودة الناس إلى الفطرة. فماذا ينتظر من مثل هذه الأحزاب العلمانية أو الشيوعية أو الاشتراكية أو الليبرالية إلا أن تظل ليلا ونهارا بمعاونة ومساعدة من الإعلام، الإعلام الموظف، الإعلام الموجه، الإعلام المأجور لنصرة هذه المذاهب. يعودوا ما رهمش ليل ولا نهار إلا تشويش وتشويه التيار الإسلامي والتوجه الإسلامي، ويحصروا الإسلام بس كده في إيه؟ قطع إيد السارق ورجم الزاني وجلد القاذف وما إلى ذلك. خلاص الإسلام ما بقاش فيه حاجة خالص، ما بقاش فيه أي حسنة ترى أو تبرز إلا مجرد الحدود. فين الأخلاق بتاع الإسلام؟ فين القيم؟ فين المعاملة؟ فين النصيحة؟ فين فين فين؟ ما كل الكلام ده لا يلتفتون إليه. وللأسف الشديد أن هؤلاء لو وجدوا حسنة في الإسلام يدفنونها، أي حاجة تيجي من وراء الإسلام لا يريدونها، لا يريدونها. كما قال ربنا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. حتى الحسنات اللي في الإسلام يريدون دفنها، يريدون ردمها والقضاء عليها وإخفاءها. أما علمانية، ليبرالية، أمريكية، رأسمالية، إنجليزية، أوروبية، شرقية، غربية، اطلع بها للسماء، ارفع بها القدر، بين ان هو ده التقدم وهو ده الحرية. اما الناس التانية دي لا لا لا، عايزين يرجعونا للعصور الوسطى، ويجي يقول لك لو التيار الاسلامي يعني انتصر واخذ مكانه فانهم سيحرمون عليكم الحلال، سيمنعونكم من كل مباح، حتى يقول لك كل سنة طيب، هيلبسوا النساء النقاب وهيمنعوا الراجل من ان يعاشر امرأته حتى في فراشه، ويعملوا مش عارف ايه، ويخلوا الراجل يروح يتجوز على امرأته، ويبدأوا يشوشوا ويشوهوا. والواحد بيسمع من خلال وسائل الاعلام ما يصاب بغصة من اجله مما يسمع ومما يشاهد. فارجو ارجو الا يتأثر احد بمثل هذه الدعاوى التي يراد من ورائها نصرة الباطل وهزيمة الحق، وأن نوقن بأنه ده فتنة، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ها، ويعني مما يؤسف ويؤسي أن صوت الإسلامي خافت ضعيف، وإذا حتى إذا وجد للأسف برضو، أنا بضطر أكمل الكلام ده لأن أنا اللي شايفه بعيني واللي بسمعه بأذني، أما يجيبوا حوارا، أما يأتوا بحوار ما بين ناس بتمثل طيار إسلامي وناس بتمثل طيار علماني، تبص تلاقي يدوا الفرصة والكلام الكتير جدا لبتوع الطيار العلماني، أما من يمثل الطيار الإسلامي المعتدل الوسط دائما يهيجون عليه، ودائما يخفضون صوته، ودائما يشيرون بالاتهام إليه، دي ملحوظة. وأحيانا يعملوا حاجة خبيثة جدا، يجيبوا واحد من الناس لا يمثل التيار الإسلامي المعتدل، بل يمثل أحيانا التيار المتشدد، وأحيانا يتخلف ويتخلى عن وسطية الإسلام، ويجي يقدموه أمام الناس على الشاشة على إنه هو ده الإسلام وهي دي الدعوة وهو ده اللي بيتوقع إذا ما أمسك المسلمون بزمام الأمور. يدفع هذا كله ويرد هذا البلاء جميعا، ويجعلنا لا نأبه لهذا، فهو مجرد هراء أو مجرد ترهات لا يلتفت إليها، إن إحنا نوحد صفنا، نجمع كلمتنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وأن يشعر الناس بنا، وأن يشعر الناس بنا في واقعنا، إن إحنا معاهم، بنأيدهم، بنصرهم، بنقف معاهم في ملماتهم، بنحاول جاهدين أن نمد إليهم يد العون والمساعدة. هذا كله كفيل بأن يحقق للإسلام النصرة، ويحقق لاتجاه الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى كل خير في العاجل والأجل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمثير رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم.